الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بحضراتكم ومكملين مع بعض وحلقة جديدة من سيرة أفضل الخلق محمد بن عبد الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان احنا هنعدي وناخد دروس النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي، نعرف منها حياته ونعرف منها سيرته وقصصه ومواقفه اللي تعرض ليها وايه ردود افعاله، عشان ننصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ننصر نبينا بسيرته وبتطبيق سيرته وبتطبيق اخلاقه. حتى في حالة الغضب لما نغضب ونحب نعبر عن غضبنا، لازم التعبير دوت يكون باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يعرف دلوقتي الإساءة اللي بتحدث ليه والسب والشتم من الناس اللي وصفناهم وقلنا عليهم ان الجهل هيشتكي لو قلنا عليهم جهلاء، ويعرف ان ردود افعالنا بتبقى عبارة عن عنف وتدمير وسب وتصرفات لا تليق ابدا بمسلم، لازم تغضب ولازم تزعل ولازم يبقى جواك حرقة، ولو ما حصلش جوا قلب حضرتك وقلب حضرتك حرقة وزعل وغضب لدين الله ولنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، اكيد تبقى انت انسان قلبك فيه مشكلة. بس الاكيد واللي لازم تأكد عليه ان الغضب دوت يبقى باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لما تتصرف حتى في غضبك تتصرف بالأخلاق وبالقيم التي ربنا عليه خير مربي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الحلقة اللي فاتت عشان ما طولش على حضراتكم بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرضاعة، وقلنا أول واحدة أرضعته كانت يعني بعد أمه، كان اسمها ثويبة، كانت مولاة أبي لهب، وقلنا سبحان الله يعني مولاة أبي لهب هي أول واحدة ترضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عندها ابن اسمه مسروح، وأعتقها أبو لهب يعني فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان دايما من عادة العرب زمان إن هم لما يتولد لهم حد يبعتوه على طول في الصحراء في البادية، يقولك لأن البادية منطقة واسعة شاسعة ما فيهاش أبنية، ما فيهاش أي تلوث، ما فيهاش أي حركة كتيرة، فهو بيبعته في مكان هناك مناخ صحي جدا للتربية بحيث يشتد بصره ويشتد سمعه، والتربية هناك تبقى سليمة وقوية، وتقوم بعض المرضعات اللي هم ملهمش أي وظيفة غير إن هم يرضعوا أبناء العرب تقوم يعني تربيه وترضعه حتى يشتد عوده ويبقى إنسان قوي. فدي كانت عادة عادية جدا في العرب إن هم يرسلوا أبنائهم إلى البادية عشان إيه؟ عشان يتقن كمان اللغة العربية واللسان العربي وهو صغير. فبدأوا يبعتوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم يرسلوه إلى البادية حتى ترضعه المرضعات. فكانوا يضعوا كده يعني العرب يضعوا المواليد ليهم يضعوهم كده جنب بعض، وتيجي المرضعات واحدة واحدة تختار واحد من الأبناء اللي محطوطين دول قدامها تختاره عشان ترضعه. وكان عادة المرضعات في الوقت ديت ان هي تاخد الواحد اللي يكون أبوه غني وأمه غنية او هو من عيلة كبيرة عشان ينفقوا عليه. وزي ما بتقول بعد كده السيدة يعني حليمة السعدية من بني سعد، كانت تقول ان احنا كنا دايما نلتمس الابن اللي يكون أبوه رجل غني. ليه رجل غني؟ يعني عشان نلتمس منه المال والهدايا والعطايا. فرق كبير قوي لما تاخد واحدة او المرضعة دي تاخد واحد ابوه رجل غني هينفق عليه بكثرة وبوفرة، وده طبعا هيعود عليها، وفرق ان هي تاخد واحد ابوه فقير. فكانت دايما المرضعات تتسابق كل واحدة ان هي تاخد واحد من عيلة كبيرة وابوه غني. فبدأت المرضعات ياخدوا كل طفل من الاطفال اللي موجودين، فما بقي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كل مرضعة تيجي تنظر إليه وتتركه وتزهد عنه. إيه السبب في كده؟ السبب إن هم عارفين إن الطفل ده يتيم، فيقولوا طب إحنا ليه ناخد ولد يتيم؟ طب ما ناخد ولد ليه أب وأب غني. فتقول السيدة حليمة السعدية ان يعني كل المرضعات كانوا بياخدوا الاطفال ما عدا هي، كل واحده خدت واحد ما عدا هي، لم يتبقى لها احدا الا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الطفل الصغير اليتيم اللي ملوش حد ياخده ولا حد راضي ياخده بسبب يتمه. فتقول كنت همشي. وبعد كده يجي زوجها وهو اسمه الحارث ابن عبد العزة يقول لها يعني هترجعي كده من غير ما تاخدي حد ومن غير ما تاخدي طفل ترضعيه، خلاص خذي الغلام اليتيم دوت ويعني ربنا يسر الامور وكده. فخدته هي يعني فيها نوع من انواع الحزن، وكأنه سبحان الله يعني انت ما تعرفش الخير فين. كتير يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك الخير في شيء وانت ما تبقاش عارف ان هو فيه خير، وتبقى واخده على مضض وتقول ليه يا رب، واستغفر الله العظيم ليه يا رب بتعمل معايا كده، ويكون دوت هو سبب لفتح وسعادة ليك في الدنيا وفي الآخرة. شوف السيدة حليمة رضي يعني لما خدت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لك يعني هي قبل ما تاخده ما كانش ابدا في ثديها كان في لبن ابدا. هي كان عندها على فكرة السيدة حليمة كان عندها 3 أبناء، كان عندها ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن الحارث، وكان عندها بنت اسمها أنيسة بنت الحارث، وعندها بنت تانية اسمها حذافة بنت الحارث اللي هي معروفة ويمكن كلنا نسمع عن اسمها، اللي هي أخت النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، كان اسمها الشيماء، كانت مشهورة بين العرب باسم الشيماء. يبقى عبد الله وأنيسة وحذافة، الثلاثة دول أبناء حليمة السعدية والحارث بن عبد العزة. فلما خدت النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لك وقتها يعني ما كانش عندي لبن في صدري، ما كانش عندي اي حاجه، بتقول لك يعني الروايه للسيده حليمه تقول فلما اخذته رجعت به الى رحلي، فلما وضعته في حجري اقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روى، وشرب معه اخوه حتى يروى، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، احنا ما كناش بنقدر ننام بسبب الجوع وبسبب الفقر. فأول ما خدت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ صدرها يبقى فيه لمن، وبدأت ترضع وترضع أخوه كمان، بتقول يعني شربت وبدأت الغنم اللي معاها الضريع بتاعها بدأ امتلأ باللبن، فحلبها زوجها وبدأوا يشربوا حتى ناموا. فبتقول شربنا وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. كل ده بسبب أول لحظة، أول دقيقة تمسك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالدرجة ان زوجها قال لها يعني الصبح قال لها اتعلمين والله يا حليمة لقد اخذتي نسمة مباركة، انت اخذتي نسمة مباركة، احنا الحال بتاعنا ما كانش كده، انت ثديايكي ما كانش فيه لبن، والغنم عندنا ما كانش فيهم لبن، ولا كنا بنعرف نشرب ولا وكنا عايشين جعانين، ايه اللي يحصل؟ والله يا حليمة لقد اخذتي نسمة مباركة. وبعد كده تبدأ تاخد النبي صلى الله عليه وسلم وتركب الأتان اللي هي الدبة بتاعتها، وكانت هزيلة وضعيفة لدرجة انها لما كانت تمشي مع باقي دواب صاحباتها من المرضعات كانت هي دايما تتأخر. اول ما تاخد النبي صلى الله عليه وسلم وتركب على الأتان او الدبة بتاعتها تجري بيها وتجري وتسبق كل صاحباتها، لدرجة ان صاحباتها يعني يقولوا لها يعني ما بالك ويحك يا ابنة ابي ذويئب، كان هي اسمها حليمة بنت ابي ذويئب، ما بالك يا ابنة أبي ذويئب ويحك، أليست هذه أتانك التي خرجت عليها، مش هي دي الدبة اللي انت جاتي بيها، انت ايه اللي حصلك؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، يعني هي دي والله ما فيش حاجة اتغيرت. فيقول والله إن لها لشأنا، يعني الدبة دي أكيد ليها شيء عظيم حركها وخلاها يحصل معها كده. كل دي حاجات بتحصل وكأنها بدايات ومبشرات لنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تقول بعد كده السيدة حليمة ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، ما كانش في أرض أفقر ولا أجدب من أرض بني سعد. فأول ما تروح ليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب. الغنم بتاعتها كانت بتروح تشبع والضرع بتاعها يمتلئ باللبن فتشرب، لدرجة ان باقي السيدات اللي عندهم غنم كانوا يقولوا ارعوا مع غنم حليمة السعدية، يعني ابعتوا الغنم بتاعكم مع غنم حليمة السعدية. يا سبحان الله، مش هي دي الغنم اللي ما كانتش بترعى؟ ومش هي دي الارض اللي ما كانش فيها اي مرعى؟ مش هي دي السيدة حليمة الفقيرة؟ تقول السيدة حليمة ان بدأ الخير يتنزل عليها وعلى زوجها يعني فلم نزل نتعرف من الله من الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، حتى فطم النبي صلى الله عليه وسلم وبقى عنده سنتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكلام مستمر للسيدة حليمة كان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا. غلاما جفرا يعني يقدر ياكل. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ان بعد سنتين بس كان فيه من القوة اللي تخليه صلى الله عليه وسلم يأكل بأسنانه عادي زيه زي اي حد تاني بعد سنتين. طب هتعملي ايه يا سيدة حليمة بعد كده وبعد البركات والهدايا من الله سبحانه وتعالى اللي انت شفتيها؟ خلاص الوقت عدى. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نرجعه لأمه، لازم نرجعه لأمه مرة تانية. فبدأت تتشاور مع زوجها الحارث بن عبد العزة، فقال لها خلاص السنتين عدوا، اهله اولى بيه. بس كانت حزينة وزعلانة ان هي هترجعه مرة تانية لأمه. بدأت تاخده وتذهب بيه، وذهبت به الى امه يعني، وهي نفسها انه ما يرجعش، او نفسها انه هو ما يقعدش عند امه ويرجع معها مرة تانية. فبدأت تتحايل عليها وتقول لها يعني خليه معايا، يعني انا شفت خير منه وبركة، فخليه معايا حتى يغلظ يعني حتى يكبر ويشتد، فانا خايفة عليه من الاوبئة ومن الامراض بتاعت مكة. وبدأت تتحايل عليها وتوصل لها ان هي راغبة ان هي تستمر في تربية محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد كده رضيت ام النبي صلى الله عليه وسلم امينة بنت وهب، رضيت ان هو يجلس مع السيدة حليمة. فرجعت بي حليمة الى بيتها مستبشرة ومسرورة وسعيدة، فقعد معها صلى الله عليه وسلم سنتين كمان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قعد اول سنتين في بني سعد مع حليمة، وبعد كده رجع لها، وهو اصلا ما سابهاش، هو راح مكة ورجع تاني قعد كمان سنتين. بعد كده تحصل حادثة غريبة، حادثة تخلي السيدة حليمة تبقى هي نفسها اللي كانت راغبة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش عايزة تربيه وخايفة عليه وعايزة ترجعه بسرعة لأهله. ايه هي الحادثة الغريبة ديت؟ هاخد فصل صغير وهرجع لحضراتكم نكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مكملين مع حضراتكم مرة تانية. إيه الحادثة الغريبة اللي تحصل تخلي السيدة حليمة بعد ما كانت متمسكة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها اللي ترد الأم وتقول له لا خليها عندك؟ يعني يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يعني قبل ما أقول قول سيدنا أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرعى بعض الغنم. هو دلوقتي عنده كم سنة؟ عنده 4 سنوات، وهو بيلعب مع اخوه عبد الله ابن الحارث، وهو قاعد بيلعب مع الغلمان. وفي روايات بتقول ان هو كان بيرعى الغنم مع اخيه بجوار برضو البيت او بجوار الخيمه اللي كانت مخصصه للسيده حليمه في الباديه. حصل حادثه غريبه، فجاه يجري عبد الله ابن الحارث على امه السيده حليمه السعديه ويقول لها يعني ان رجلان اتيان فاخذان محمد ابن عبد الله فصرعاه فشق عن صدره. فأنا شعرت ان هو مات، يعني في رجلين جم خدوا محمد عليه الصلاة والسلام وبدأوا يشقوا عن صدره فصرعاه يعني موتوه، وكان بيجري هو خايف ومرعوب. فبدأت السيدة حليمة تجري على النبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها الحارث بن عبد العزة، وبدأوا يعني لقوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع لهم وهو ممتقع اللون، يعني لونه كده زي كأن في صفرار او لونه متغير. طب ايه اللي حصل؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني ضمه وجمعه تاني ثم أعاده إلى مكانه. يعني جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل له أسرع عملية ممكن تحصل في التاريخ، عملية شق الصدر وفتح الصدر وخد منه القلب وجاب معاه طست زي كده طبق كبير من ذهب وحط فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يغسله بماء زمزم وشال منه زي جزء كده صغير أسود وقال له ده حظ الشيطان، يعني ده مكان الشيطان في القلب، وكل إنسان في الدنيا بيبقى للشيطان نصيب من قلبه إلا النبي صلى الله عليه وسلم يطهره الله سبحانه وتعالى لأنه بيعده إعداد رباني ليكون نبي هذه الأمة. فالأطفال أو الغلمان اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها افتكروا أنه هو قتل، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويفوق على طول في ساعتها، لأن عملية يعني مش بيجريها طبيب ولا جراح، ده بيجريها جبريل عليه السلام منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فبدأت السيدة حليمة يعني تخاف وتقلق. في روايات تانية برضو بتقول إن السيدة حليمة وهي رجعة وهي معاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعض النصارى اللي كانوا جايين من الحبشة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة حليمة، فبدأوا يبصوا له كده بصات غريبة، قالوا لها احنا عايزين الولد ده، الولد ده ليه شأن عظيم، احنا مكتوب عندنا في كتبنا ان هذا الغلام ليه شأن عظيم واحنا هناخده منك. فبدأت يعني دي في بعض كتب السير بتقول الواقعة ديت. فبدأت السيدة حليمة بعد ما كانت متمسكة بيه خافت على النبي صلى الله عليه وسلم من ان هو يتخد منها او ان هو العملية، هي طبعا ما تعرفش العملية احنا عرفناها بعد كده، او ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون اصابه شيء من الرجلين اللي كانوا لابسين ابيض اللي خدوه، فقالت ان انا ارجعه الى امه احسن. فرجعت الى امه السيدة امنة بنت وهب وقالت لها يعني انا بعد ما كنت حابة ان انا اربيه انا حابة ان انا ارجعه لك مرة تانية. فبدأت آمنة بنت وهب تقول لها انت ده مش شكلك، انت ما كنتش حابة كده، انت كنت عايزة تربي محمد عندك، ايه اللي حصل؟ فبدأت تقول لها لا وخلاص ويعني انا قضيت فترة معاه. قالت لها لا، فلما ألحت عليها حكت لها الوقعة، قالت لها حصل كذا 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 كذا. فبدأت السيدة آمنة بنت وهب يعني تطمئن وتقول لها كلا والله يعني ربنا مش هيضره أبدا، ده أنا حينما ولدته أضاءت له يعني خرج من مكان خروجه مني نورا أضاءت له قصور الشام، ووالله إن ولادته لكانت سهلة، يعني الولادة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أسهل الولادات، كانت ولادة سهلة جدا وبسيطة ويخرج نور تضيء له قصور الشام. فأمه شعرت أن هذا الغلام مبارك من عند الله سبحانه وتعالى وأن ما فيش حاجة هتضره أبدا لأن الله سبحانه وتعالى يحميه، رغم أنها لم تكن مسلمة ولم تكن مؤمنة في ذلك الوقت، ولكن إيمان داخلي وشعور الأم أن هذا الرجل أو أن هذا الطفل وقتها محمي من عند الله سبحانه وتعالى. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحادثة ديت إلى أمه، يقعد معاها شوية حوالي سنتين كمان، يسافر مع أمه، كانت أمه عايزة يعني تصل الرحم فتاخده إلى أخواله على فكرة وأخوال جده اللي هما بنو عدي بن النجار، بدأت تاخد النبي صلى الله عليه وسلم وتخليه يزور أخواله، وكان معاها ساعتها الخادمة بتاعتها اسمها أم أيمن، أم أيمن، فقعدت شهر عند أخواله ورجع بيه مرة تانية. وهي رجع أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق اشتد عليها المرض وتوفيت. تخيل الموقف، تخيل نفسك وانت عندك 6 سنوات وتتوفى أمك وانت أصلا يتيم وأبوك متوفي، وتتوفى وانت في الصحراء ومعكش حد أبدا إلا أم أيمن الخادمة، تتوفى أم النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة اسمها الأبواء وهي منطقة بين مكة وبين المدينة وتدفن هناك. تخيل حضرتك وضع النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ازاي دلوقتي، طفل صغير عنده 6 سنوات تتوفى امه في الطريق في الصحراء ويضطر هو غصب عنه انه يدفنها، حضرتك متخيل مشاعره؟ حضرتك متخيل وقتها هو حاسس بايه؟ هو شاعر بايه؟ لو انت مكانه تعمل ايه؟ لو انت طفل صغير وعندك 6 سنوات ويحصل معاك الحدث ده وامك تتوفى معاك وانت ماشي وراجع بيها في الصحراء وتضطر انت اللي تدفنها، تخيل شكلك يبقى عامل ازاي بعد كده، نظرتك للدنيا هتبقى عاملة ازاي، وكأن زيت حكمة من الله سبحانه وتعالى يربي بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن إلى جده عبد المطلب إلى مكة، وهو بيشعر في قلبه يعني بمصيبة ويشعر بألم شديد، فبدأ يعني عبد المطلب يرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده، كان يعظم دايما قدره لدرجة أن عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش بل هو سيد قريش كلها كان دايما ليه مجلس كده جنب الكعبة، ليه زي فراش بيفرشوه له عشان يجلس عليه. ما كانش حد ابدا من الغلمان يقدر يقترب من الفراش ده، كان دايما الرجال يبعدوا الغلمان عن الفراش دوت، الا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يقعد على الفراش دوت ويجي الرجاله يبعدوه ويبعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان، مكان جده عبد المطلب، يخرج عليهم عبد المطلب يقول لهم لا، انه احب ابنائي الي، فكان يجلسوا على الفراش الخاص بيه ويعني يبقى مبسوط ويمسح على ظهره ويبقى سعيد بأي حاجة هو يعملها. وكان دايما بيعتقد ان لهذا الغلام شأن عظيم في المستقبل. سنتين كمان ويتوفى جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. حضرتك واخد بالك من الأحداث؟ حياة صعبة، حياة في بدايتها يعني مش سهلة، مش حياة مرفهة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تولدش زينا او زي كتير مننا النهاردة وفي بقه زي ما بيقولوا معلقة ذهب، لا، الحياة بدأت من وهو صغير، من وهو طفل صغير بدأت حياة صعبة. الحياة الصعبة بتولد بعد كده رجالة، بتولد بعد كده رجال يقودوا الامم، ودي دايما البدايات لأي رجل ناجح. أي رجل ناجح أو معظم الرجال الناجحين لازم تواجهوا في الأول صعوبات، إذا استطاع أن ينتصر عليها ويبقى قوي قدامها يقدر يقف قدام أي مشكلة بعد كده. ياخده بعد كده عمه أبو طالب، شقيق أو أخو أبيه عبد الله، ياخده ويبدأ يربيه ويختصه بفضل رهيب ويختصه برحمة وبمودة. وكان أبو طالب كان رجل فقير، ما كانش عنده مال كتير، فربنا سبحانه وتعالى جزاء له على تربيته لمحمد صلى الله عليه وسلم كان يبارك له في هذا المال القليل، لدرجة بتقول كتب السيرة ان الطعام الواحد كان بيشبع جميع أسرة أبي طالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثال للقناعة ومثال للصبر، ويكتفي باللي ربنا سبحانه وتعالى قدره له. كان يبقى قاعد مع عمه أبي طالب وهو يستشعر أنه هو لازم ينفق، ما ينفعش يبقى عمه بيربيه وهو عمال يأكل يشرب وما ينفقش على البيت دوت. فبدأ يطلب أنه هو يعمل، وبالفعل بدأ يعمل وطلع في تجارة مع أبو طالب إلى الشام. كان أبو طالب تاجر، كان يأخذ يعني يسافر إلى الشام يجيب البضاعة ويبدأ يرجع تاني بيها يبيعها. وتحصل هنا حادثة رهيبة مغيرة لسير الأحداث في حياة أبو طالب وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. في أحد الرحلات يخرج أبو طالب ومع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام في بعض العير من قريش. النبي ساعتها صلى الله عليه وسلم كان عنده كم سنة؟ كان عنده 12 سنة، وبعض الأقاويل بتقول 12 سنة وشهرين وعشرة أيام. يعني عموما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو طالب، وهم رايحين إلى الشام كان في زي صومعة كده لأحد عباد النصارى كان اسمه بحيرة، كان اسمه بحيرة الراهب. وكان دايما من عادة قريش وهم معديين على الصومعة ديت كان بحيرة يشوفهم وما يكلمهمش ولا يبصلهم ولا أي حاجة، كانت المعاملة عادية جدا، مفيش أي تعامل منهم. لغاية ما يجي يوم من الأيام وهو ذاهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، يلاقوا فجأة العير بتاعت قريش وأصحابها من قريش، يلاقوا بحيرة الراهب ده لأول مرة في التاريخ ينزل من الصومعة بتاعته ويجري عليهم ويقول لهم أنا عازمكم النهاردة على وليمة، أنا عامل لكم غدا النهاردة. فيبدأوا يستغربوا يقولوا له يعني يا بحيرة احنا مرينا عليك سنوات وسنوات وطول عمرك قاعد في الصومعة بتاعتك، عمرك ما فكرت انك تنزل ولا عمرك فكرت ان انت تعزمنا، اشمعنى المرة دي؟ قال لهم يعني انتم ضيوف وانا حابب ان انا اعزمكم. فبرضو يعني العملية ايه؟ العملية ما مشتش، اكيد فيه سر بس هما مش عارفين السبب. فبدأ يعمل لهم وليمة وقال لهم أنا بعزمكم كلكم، كل واحد في أفراد العير ديت وأفراد القبيلة اللي جاية ديت مسافرة إلى الشام، أنا عزمكم كلكم، كلكم لازم تيجوا. وبدأ أعد ليهم وليمة تكفيهم كلهم. بدأوا رجال قريش بدأوا يروحوا عشان يأكلوا من الوليمة، وقفوا العير بتاعتهم في الصحراء وبدأوا يروحوا عشان يأكلوا. بدأ بحيرة الراهب يعني يتفحص في أعينهم رجل 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 رجل، مش لاقي لسه اللي هو عايزه، يا ترى هو مش لاقي ايه، يا ترى بحيرة الراهب بيدور على ايه. فصل صغير وهرجع لحضراتكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم.
يا سيد الاخلاق يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الامان، انت النبي الهاشمي محمدا، أنشأك ربي رحمة للعالمين، يا سيد الأخلاق يا نور الزمان. الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان أنت النبي الهاشمي محمدان أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع حضراتكم مرة تانية ايه اللي حصل في سفر النبي صلى الله عليه وسلم الى الشام. يبدأ بحيرة الراهب يدور في مجموعة الرجال اللي مسافرين مع ابو طالب الى الشام، ويبدأ يدور ساعة ما عمل العزومة على الرجل اللي هو شادد انتباهه عايز يلاقيه، ما يلاقيش الرجل دوت. فيبدأ يقول لهم هو في حد تاني منكم ما حضرش العزومة ديت؟ يقولوا له يعني ما فيش حد فينا الا بحضر الا غلام صغير. قال لهم لا، انا عايز كل الناس اللي معاكم يحضروا العزومة والوليمة ديت، انا هستأذنكم تجيبولي الغلام ده. راح واحد من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم وجاب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقعد يأكل معاهم. اول ما شافوا بحيرة الراهب خد بايده ورفعها وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فبدأ الناس يعني كلام غريب، كلام هم مش متخيلين ان ده يحصل، وايه اللي بيحصل، وايه اللي بحيرة الراهب بيعمله، وليه يعزمهم، وليه يعمل ده رغم انه عمره ما عمل كده. فيبدأوا يسألوه يقولوا له يعني انت ليه بتعمل كده يا بحيرة؟ قال انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر الا خر ساجدا ولا يسجدان الا لنبي، واني اعرفه بخاتم النبوة اسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وانا نجده في كتبنا. يعني انا عرفته وانتوا جايين وانا في الصومعة بتاعتي ما لقيتش حجر ولا شجر الا ما سجد لهذا الرجل، وانا عرفت ان انتوا فيكوا هذا النبي. وغير كده وانتوا جايين، بعض كتب السيرة بتقول ان بحيرة الراهب شاف غمامة بتبدأ تسير فوق هذه القافلة، فحس ان هنا في شيء غريب، في شيء بيحدث زي ما هو قرأ بالظبط، لان بحيرة الراهب دوت كان يعني بيقرأ ويعني بيتعبد بديد النصرانية. فبدأ يقول لهم ويقول لعمه أبو طالب من أبوه؟ فيعني أنت الولد ده وتقرب لك إيه؟ قال له أنا أبوه. قال لا، ما هذه الصفات؟ إن أبوه رجل آخر، من أبوه؟ فقال له أنا عمه، أبوه اسمه عبد الله ومات. قال بلى، هذا هو النبي، ارجع به إلى مكة، لأن اليهود أو الرومان لو شافوا هذا الولد سيقتلوه، لأن مكتوب عندنا في كتبنا إن هيأتي نبي من هذه البلاد بهذه الصفات يملك الأرض ومن عليها جميعا، فأحسن لك اذهب به إلى مكة مرة أخرى. فيخاف عليه عمه أبو طالب، يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، وياخده ويرجع به مرة تانية بسرعة إلى مكة بعد ما ياخد التجارة بتاعته. إلى هنا الأحداث يحصل فيها نوع من التصاعد في الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل معاه حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان عنده 20 سنة، تحصل حادثة برضو جديدة هي حرب الفجار. حرب الفجار ديت كانت حرب وقعت لما النبي صلى الله عليه وسلم عنده 20 سنة، حصلت في مكان اسمه سوق عكاظ بين قبائل قريش وقبيلة تانية اسمها كنانة، وبين قبائل من ناحية تانية اسمها قيس علان من جهة تانية، قبيلة قريش وقبيلة كنانة وقبائل اسمها قبائل قيس علان. اشتد فيها الحرب والضرب والبأس، وبدأ يعني يموت ناس من هنا وناس من هنا. وبعد كده اتفقوا ان يعدوا عدد القتلى من الناحيتين، الناحية اللي يكون القتلى فيها اكتر ياخد الدية، يعني الناحية سواء من هنا او من هنا اللي يموت فيها ناس اكتر او اللي كان مات فيها ناس اكتر ياخدوا الدية ويوقفوا الحرب ديت. والحرب ديت سميت حرب الفجار لانها حصلت يعني انتهكوا فيها حرمة مكة، حرمة الشهر الحرام. الحرب دي حصلت في احد الاشهر الحرام فسميت حرب الفجار او حرب الفجار بسبب وقوعها في هذا الشهر الحرام. واتفقوا بعد كده ان ما يحصلش تاني منهم نوع من انواع الحرب في هذه الاوقات المباركة. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الحرب ديت، وكان بيجهز النبال لاعمامه. اعمامه كانوا طبعا كبار، هو صلى الله عليه وسلم كان عنده 20 سنة، كان كل اللي بيعمله ان هو كان بيجهز لهم النبل او النبال عشان يرموا بها. تمر الأحداث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهر ذو القعدة بعد الحرب ديت يحصل مشكلة تانية، فيتدخل فيها 5 قبائل من كبار قبائل قريش أو 5 بطون، وهم بنو هاشم، بنو عبد المطلب، بنو أسد، بنو زهرة، بنو تيم. والسبب يمكن في ال في ال في حل في ال في الواقعة اللي هقولها لحضراتكم ديت، تحصل مشكلة إن رجل يعني من قبيلة اسمها زبيد جاب سلعة، جاب بضاعة، جاء مكة، فاشتراها منه رجل اسمه العاص بن وائل. والعاص بن وائل السهمي دوت يعني هتعرفوا بعد كده ايه دوره وايه عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. خد منه السلعة ومرضاش يديله الفلوس بتاعته، فبدأ زبيد دوت اللي جاي صاحب السلعة بدأ يعني يستعين ببني عبد الدار عليه وبني مخزوم وبني جمح، مجموعة من القبائل، وبنو سهم وبني عدي، بدأوا يقول لهم يعني أعينوني على العاص بن وائل السهمي، هو خد حقي، لا عايز يديني البضاعة ولا عايز يديني الفلوس. فمحدش وقف جنبه من القبائل دي كلها. طلع الزبيد دوت طلع فوق جبل اسمه جبل أبي قبيس، جبل أبي قبيس، وبدأ يعني ينشد أبيات من الشعر ويقول لهم يعني مين يعين المظلوم ومين يقف جنبي ومين يساعدني. فيسمعوا مين؟ يسمعوا الزبير بن عبد المطلب. فيجتمع الزبير بن عبد المطلب ويجتمع مع بطون القبائل اللي هي الرجل كان بينادي عليها، اللي هي عبد الدار وبني مخزوم وقلت لحضراتكم عليها، ويجتمعوا كلهم في دار رجل اسمه عبد الله بن جدعان. ده كان رئيس قبيلة اسمها قبيلة بني تيم. عبد الله بن جدعان رئيس قبيلة بني تيم. يجتمعوا القبائل ديت مع الزبير بن عبد المطلب ويجتمعوا ويتحالفوا ان هم ما يلاقوش مظلوم في مكة سواء من اهلها او من غير اهلها الا لما يقفوا جنبه ويردوا له حقه ويقتصوا من الظالم. وكان دوت هو بداية عهد جديد وبداية حلف جديد في مكة وفي اهل مكة، وسموه حلف الفضول. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم الحلف دوت وتعهدوا ان هم ينصروا اي مظلوم، وسمي بعد ذلك حلف الفضول. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يذكر الحلف دوت وكان يبقى سعيد بيه، ويقول صلى الله عليه وسلم بعد ان يعني اصبح نبي: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم، ولو ادعى به في الاسلام لاجبت. يعني لو دعيت للحلف ده مرة تانية في الإسلام أنا هجيب الحلف ده، رغم أن الحلف ده كان في أهل الجاهلية، ولكنه كان شيء طيب لأنه يعني بيرسم مبادئ الحق والعدل ونصرة المظلوم. رغم أن العادات ديت كان عند العرب عندهم حتة الحرب وحتة الشجاعة وأن أنا لازم أحارب، بس جاء الحلف ده عشان يهدي الأوضاع شوية ويعلي قيمة العدل وقيمة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لحضراتكم ما يحبش ابدا يبقى بياكل ويشرب زي شباب كتير وناس كتير، يبقى عنده استعداد ياكل ويشرب بدون ما يعمل وبدون ما يشتغل، يبدا يشتغل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما مات ابوه ما ورث عنه اي شيء، فلما بلغ يعني السن المناسبه انه يقدر يشتغل بدا يرعى الغنم مع اخواته في الرضاعه، اللي هو زي ما قلت لحضراتكم قبل كده عبد الله بن الحارث في بني سعد. أول ما رجع لمكة بدأ يرعى برضو الغنم مرة تانية لمجموعة من قبائل مكة على بعض قراريط. قراط يعني القراط ده جزء قليل قوي من الدينار، يعني تقريبا نص العشر أو تلت التمن من الدينار، حاجة بسيطة قوي. يرعى الغنم ويقبض الجزء دوت من القراريط من الدينار، يعني هي تقريبا في الزمن دوت حوالي تقريبا يعني 12 جنيه 13 جنيه، دي هي دي القراريط اللي هي نص العشر من الدينار، قيمتها دلوقتي بما يعادل عندنا في مصر هنا 12 جنيه او 13 جنيه تقريبا، حاجة بسيطة جدا. يعني رعي الغنم دوت كان من سنن الانبياء، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول: ما من نبي الا ورعاها. فالصحابة يسألوا يقولوا: حتى انت يا رسول الله؟ يقول: حتى انا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يشب النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى قوي ويعني يبلغ كده مرحلة الفتوة. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في التجارة. بعد مرحلة رعي الغنم بدأ ياخد البضائع للناس ويتاجر فيها، وأخد معاه رجل كان اسمه السائب ابن أبي السائب، ده كان شريكه، كانوا يشتروا البضاعة ويبيعوها مع بعض. وبالمناسبة السائب ابن أبي السائب دوت يعني كان شريك خير للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف فيه الأمانة والصدق والعفاف، وكان ده النبي صلى الله عليه وسلم ده كان هديه في كل معاملات حياته. فحتى بعد الإسلام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السائب ابن أبي السائب ويقول عنه: كان خير شريك، كان خير شريك. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر في أموال الناس، فيعني يرتفع أسهمه والناس تبدأ تعرفه وتعرف تجارته، فتسمع عنه السيدة خديجة. وهنا أول ظهور للسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، تسمع عن هذا الرجل عن محمد بن عبد الله، فتبقى راغبة إن هو يتاجر لها في مالها. فتعرض عليه صلى الله عليه وسلم ان هو ياخد جزء من مالها يتاجر لها فيها في الشام، وهتديله اجر اكتر مما كانت بتدي اي رجل تاني عندها لما له من الامانة و و و و يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ياخد اموال خديجة رضي الله عنها، وتبعت معاه غلام ليها اسمه ميسرة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم العهد دوت، وخد الاموال بتاعتها ورجع وسافر الى الشام، ورجع مرة تانية وهو معاه مال وفير واموال كتيرة، وربنا بارك له في اموال السيدة خديجة. ففرحت وسعدت به السيدة خديجة رضي الله عنها، بدأت تسأل عنه الغلام ميسرة، قال لها أنا ما شفتش زيه لا في الأمانة ولا في الخرق ولا في شمائل الأخلاق ولا في رجاحة العقل ولا في الصدق ولا في الأمانة. فبدأت السيدة خديجة يعني كأنها وجدت الضالة بتاعتها، وكان للسيدة خديجة يعني زي كده جارية أو زي صديقة اسمها نفيسة بنت منبه. نفيسة بنت منبه دي كانت صديقتها أو خليلتها يعني، فبدأت تفتحها كده وتحدثها كده باللي في نفسها، تقول لها أنا راغبة يعني إن أنا أتزوج مثل هذا الرجل المعروف بأمانته ورجاحة عقله وبصدقه. فتبدأ بقى الصديقة المحترمة اللي بتساعد صديقتها تبدأ تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفتحه في الموضوع، وتقول له إيه رأيك يعني تتزوج خديجة؟ ما قالتلوش ده خديجة قالت لي إن هي عايزة تتجوزك، لا لا، كان في حياء وكان في عفة، وما كانش في أبدا أي مشكلة إن أنا راغبة إن أنا أتزوج واحد إن أنا أطلبه بأدب وباحترام. تقول له طب إيه رأيك إنك تتزوج السيدة خديجة؟ فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويسعد بذلك، لما يعني ان السيدة خديجة دي كانت من سادات قريش، وكان اي رجل يتمنى وكان يتقدم لها سادات قريش كلهم وهي كانت ترفضهم، وكأن الله سبحانه وتعالى مدبر للسيدة خديجة هذه الزيجة الكريمة. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأعمامه يكلمهم في الموضوع فيرضوا طبعا ويسعدوا، ويذهبوا الى عم السيدة خديجة رضي الله عنها ويخطبوها منه، وبعد شوية يتم الزواج ويحضر العقد دوت بنو هاشم ورؤساء القبائل. وده حصل امتى؟ حصل بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام بشهرين بالظبط. بعد شهرين يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عنده عليه الصلاة والسلام 25 سنة والسيدة خديجة عندها 40 سنة، وفي بعض الأقاويل بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 28 سنة، بس في معظم الأقاويل ان هو كان عنده 25 سنة. السيدة خديجة يعني يتزوجها وتكون زواج مبارك، وتكون كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، ما عدا بس يعني إبراهيم، ما عدا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان من ماريا القبطية، إنما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله كلهم كانوا من السيدة خديجة رضي الله عنها، ورضي الله عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأولاد ماتوا، كلهم ماتوا في الصغر، أما البنات فكلهم أدركوا زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا بالطبع كلهم وهجروا، وكلهم توفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا السيدة فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كمان 6 أشهر. يبقى كل أولاده توفوا إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. بعد كده تحصل قصة بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده كام سنة النهاردة؟ عنده 35 سنة. يحصل إيه؟ يحصل يجي مكة سيل عظيم وسيل جارف، مية كثيرة قوي تيجي فتصدع جدار الكعبة. جدار الكعبة، الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى، وهي المكان المعظم عند كل العرب وعند العالم أجمع. يجي سيل فيبدأ يصدع جدران الكعبة فتبدأ تقع ويبدأ يحصل وهن فيها، فيبدأوا يعملوا إيه؟ يقولك إحنا لازم نعيد بناء الكعبة مرة تانية. طب ما إحنا عشان نعيد البناء دوت لازم نبدأ نهد الجدار القديم ونبدأ نبني من أول وجديد. طب دي مشكلة، مين هيجرؤ إنه يهد بيت الله سبحانه وتعالى؟ فيبقوا مستغربين وخايفين ان هم يهدوا البيت، لغاية ما يطلع رجل اسمه الوليد ابن المغيرة ودوت يعني تنزل فيه ايات من الله سبحانه وتعالى بسبب عداوته وبسبب يعني غلظته على النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق، يطلع فيقول ان الله لا يهلك المصلحين، ويبدأ ياخد المعول بتاعه ويبدأ يهدم في جدار الكعبة. هو عارف ان ده بيت ربنا وان ربنا سبحانه وتعالى مش هيهلك ابدا شخص مصلح، ودي رسالة على الرغم من انها من الوليد بن المغيرة الكافر، ولكن نتعلمها ان الله لا يهلك المصلحين ابدا. امشي في طريق الاصلاح وخليك دايما في طريق الخير، ربنا عمرك ابدا ما هيهلكك وهياخد بايدك باذن الله تعالى. يبدأ قريش بعد ما تشوف الوليد بن المغيرة يهدم جدران الكعبة من اجل بنائها، ياخدوا المعاول بتاعتهم تاني يوم ويبدأوا يشتغلوا ويهدموا في جدران الكعبة لغاية ما وصلوا لقواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هي بداية بناء الكعبة. فيبدأوا هنا عايزين يبنوا. طب يبنوا ازاي؟ بدأوا يدوروا على أحسن واحد يبني عندهم. هو يعني كان بناء رومي، كان اسمه باقوم، اسمه باقوم. طيب هيبنوا ازاي؟ اتفقوا ان ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش ابدا يدخل في بناء بيت الله اي مال حرام، سواء يعني كان مهر بغي ولا بيع ربا ولا ظلم لاحد او مال مسروق او. فبداوا اتفقوا ان المال اللي يبنى بيه الكعبه لازم يكون مال طاهر ونقي، وما يكونش فيه اي شائبه، لان ده بيت الله المعظم. وشوف النهارده الكفار وكفار قريش، على الرغم من كفرهم الا ان عندهم يعني تعظيم لحرمات الله وتعظيم لبيت الله، يبدأوا يجمعوا في الأموال، يبدأوا يدوها لرومي ويجيبوا له المواد عشان يبني بيها بيت الله، ولكن للأسف الفلوس ما تكملش. فيعني يخرجوا من بناء الكعبة حوالي كده 6 أذرع، يعني من جهة من ناحية الشمال. حتى لما تروح الكعبة، ربنا يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، تلاقي الكعبة كده مش مستوية من الـ4 جوانب، تلاقي من ناحية الشمال كده ناقصة شوية، فيها نقص شوية، حوالي 6 أذرع يبنوا عليها جدار عشان ده يبقى معروف إن هو ده علامة من الكعبة. والجزء المعروف دوت اسمه الحجر أو الحطيم، يعني يوصل البنيان لموضع معين ويبقى فاضل الحجر الأسود. والحجر الأسود دوت لما له من العظمة، ومعروف انه هو من الأحجار الكريمة وهو من أعظم الأحجار في العالم كلها. يبقوا يعني عايزين كل قبيلة بتسعى ان هي تحط الحجر ده في موضعه في الكعبة الشريفة، فيبدأ النزاع ويبدأ الخصام، ويستمر حوالي 4 أو 5 أيام، وكاد الموضوع يتحول لحرب. ده يقول أنا اللي حطه، وده يقول لأ أنا اللي حطه، وده يقول لأ إحنا أحق، إحنا أكبر، إحنا أقدم، لغاية ما يجي رجل اسمه أمية ابن المغيرة المخزومي. وكان رجل يعني كان أكبر رجل في قريش، فاقترح عليهم اقتراح، قال لهم إيه رأيكم نحكم أول راجل يدخل علينا من باب المسجد هو يحكم ما بيننا، اللي هو يقوله إحنا نعمله، القبيلة اللي هو يقول هي زي اللي هتعمل هي اللي هتعمل، موافقين؟ فكلهم قبلوا ذلك. فمين أول واحد يدخل عليهم؟ يبقى قدر الله سبحانه وتعالى ان اول من يدخل عليهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. اول ما يشوفوه يقولوا هذا الامين رضيناه. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم، اخبروه الخبر وقالوا له على المشكله. قال لهم طيب ممكن تجيبوا لي رداء، قطعه من القماش كده، وبدا يضع فيها الحجر الاسود صلى الله عليه وسلم. وقال لهم كل قبيله وكل رئيس قبيله يجي، او كل مندوب من قبيله يجي، يمسك القماش دوت من طرف بحيث تبقوا كلكم ماسكين القماش ده. وبدا صلى الله عليه وسلم يضع الحجر الاسود على القماش دوت، وخلى كل قبيله تمسك القماش ده وتمشي بيه لغايه مكان وضعه في الحجر في الكعبه، وياخد النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود ويضعه في مكانه بيده الكريمه. فكان حل يعني ذكي، حل فيه حكمه، رغم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصغرهم في هذا الوقت سنا، ولكن الحكمة لما ربنا سبحانه وتعالى ينزلها على عباده الصالحين فما بالك بالانبياء. يضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود، وكان بيرتفع حوالي 1.5 متر عن الارض، وتنتهي المشكلة بمنتهى البساطة. ويعني كان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته انه كان عقله سليم. الواقعة ديت اللي حصلت ديت تنبئك عن عقلية قوية جدا، عقلية فيها حكمة، عقلية فيها نزاهة. ما قالش لا انا اللي حطه عشان انا انتوا كده كده هترتضوا بحكمي يبقى انا اللي حطه، لا، كان عقلية حصيفة ورزينة وعندها عدالة. كان صلى الله عليه وسلم بيجمع ما بين الصفات الحميدة والشيم النبيلة، وكان طراز رفيع من الفكر الصائب والنظرة السديدة اللي شايفة الأمور في منظورها الحقيقي. كان مثال رائع في الأخلاق ومحاسن الخصال، وكل العرب وكل قريش كانوا بيشهدوا له بكده. امتاز دايما بالصدق، امتاز بالأمانة، كان عنده من المروءة ما يكفي، يعني لو وزع على أهل الأرض أجمعهم لأغرقهم. كان عنده من الشجاعة، من العدل، من الحكمة. كان عليه الصلاة والسلام عفيفا، كان عنده زهد وقناعة، كان يرضى بالقليل، ما كانش طماع ابدا، كان عنده من الحلم والصبر والشكر. انا ليه عمال اصف النبي صلى الله عليه وسلم لكم؟ عشان تبقوا عارفين ان الصفات ديت الله سبحانه وتعالى اختصها ووضعها جميعا في نبيه ليكون خير نبي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، يكون عليه الصلاة والسلام عنده حياء، وفاء، تواضع، تناصح، كان على أعلى قمة من البر والإحسان. يعني حتى أهله كلهم كانوا يصفوه بكده، كان وصول جدا للرحم، كان يصل الرحم، كان يروح عند المكان اللي توفى فيه، دفن فيه أبوه، دفن فيه أمه، كان يزورهم، كان يزور أخواله. والأهم من ده كله إن عمره صلى الله عليه وسلم ما سجد لصنم أبدا، كان يشوف قريش يسجدوا ويحلفوا باللات والعزة وكانوا يتقربوا من الأصنام ويذبحوا ليها، إلا هو صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس تماما عن شرب الخمر، عمره ما شرب خمر، عمره ما شاهد أي نوع من أنواع الملاهي أو الحفلات أو نوادي السهر والسمر واللهو. صلى الله عليه وسلم كان منزها عن كل هذه يعني الموبقات. فصل صغير وهرجع لحضراتكم نكمل مع بعض سيرة المختار صلى الله عليه وسلم.
علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين. علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم، لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بحضراتكم، مكملين مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بس قبل ما نكمل في السيرة لازم حضراتكم تبقوا فاهمين كويس قوي وضع النبي وقتها. وضع النبي إن هو كان رافض تماما لكل شيء تعبده قريش، كان رافض للات، رافض للعزة، رافض الحلف ليهم، رافض إن هو يذبح ليهم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحصل بينه وبين قريش او بينه وبين العرب عموما نوع من انواع العزلة الفكرية. وخلوا بالكوا يعني اخواتي في الله ان مقصودش هنا عزلة ان هو ابتعد عنهم ما بقاش يختلط بيهم او لا، ده هو متزوج منهم، متزوج السيدة خديجة. معلومة بس نسيت اقولها لحضراتكم ان السيدة خديجة هي الزوجة، كانت وقتها الزوجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه ما تزوجش غيرها صلى الله عليه وسلم. يحصل نوع رغم ان هو مختلط بيهم، بياكل معاهم، بيشرب معاهم، لكنه ما كانش يحضر ابدا النوادي بتاعتهم، ما كانش يحب ابدا يحضر الملاهي بتاعتهم، كانت نفسه بتعف، وكان كأن خواطر ربانية جواه بتقوله ان الشيء ده مش سليم، الحاجات اللي هم بيعملوها دي مش سليمة. بدأ يعتزل عنهم فكريا. طب اعمل ايه؟ كان في غار اسمه غار حراء في جبل النور في مكة، بدأ يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع الغار دوت ويعبد الله عز وجل. هتقول لي يعبد الله ازاي؟ هو كان في دين، كان في ساعتها بقايا لدين إبراهيم الحنيفية، كان في بقايا دين إبراهيم، وكان وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بقايا دين إبراهيم، وهو أن يعبد الله مخلصا لا شريك له، ما يعبدش حاجة تانية غير كده. الفطرة السليمة السوية بتقولك أن ما ينفعش تعبد حجر، ما ينفعش تعبد أي شيء غير ربنا، ما ينفعش تعبد قمر، شمس، ما ينفعش إلهك يبقى اتنين أو تلاتة أو أربعة، أو إلهك يبقى شمس أو إلهك يبقى نار. الله عز وجل منزه عن ذلك كله. فبدأ صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء ويتعبد الليالي ذات العدد، وبدأ يسهر ويقعد كتير لدرجة أنه كان يعني شهر رمضان كاملا ياخد الأكل والشرب بتاعه من السيدة خديجة ويطلع الغار يعبد الله سبحانه وتعالى شهر كامل ما ينزلش. وأول يوم في شهر شوال ينزل صلى الله عليه وسلم، يروح عند البيت الحرام عند الكعبة يطوف ويرجع لبيته، وكأنها إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يبتعد ويحصل نوع من الابتعاد عن هذه الترهات ومن عبادة اللات والعزة. عمره صلى الله عليه وسلم ما حلف باللات ولا بالعزة ولا سجد لصنم ولا قعد معهم في أندياتهم أبدا أبدا. لا، أنا بشتغل معاك وبتاجر معاك لكني أبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لغاية ما بدأ يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهي السن الكمال، السن اللي بعث عليها أغلب أنبياء الله سبحانه وتعالى، ما عدا بعض الأنبياء زي مثلا سيدنا عيسى بعث قبل ذلك عليه السلام. تيجي 40 سنة يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداث غريبة، تبدأ تحصل معاه بعض مبشرات النبوة. يحصل ايه؟ يحصل انه مثلا يبقى ماشي عليه الصلاة والسلام فيلاقي كده في حجر يسلم عليه يقول له السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا محمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وبعد كده بيقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، كان يسلم علي: السلام عليك، السلام عليك ورحمة الله. فهو صلى الله عليه وسلم مندهش، إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي حجر يتكلم ويسلم عليا؟ وش معنى أنا؟ حاجة تانية كانت تحصل له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة يعني حقيقة، يعني ينام النبي صلى الله عليه وسلم وهو نايم يرى الرؤية، يصبح بالظبط يلاقي الرؤية زي ما شافها بالظبط. ودي الرؤية الصالحة جزء من 40 جزء من أجزاء النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لغاية ما يجي شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام في 40 سنة وهو صلى الله عليه وسلم معتكف في غار حراء يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويعبده، فجأة يجيله جبريل عليه السلام، يفاجئه جبريل عليه السلام ويظهر له في أول مرة بشكله الحقيقي اللي هو ذوي الأجنحة الكبيرة العديدة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن هو كان يملأ السماء كلها. موقف صعب. حضرتك متخيل المنظر؟ حضرتك متخيل إن أنت تبقى قاعد وتشوف، لو حضراتكم تطلعوا وتفتحوا تشوفوا صور لغار حراء قد إيه كان يعني بعيد في أعلى جبل النور، صعب جدا الطلوع ليه ومكان منعزل تماما، فجأة يلاقي جبريل عليه السلام يتنزل إليه ويظهر في يعني في السماء ويغطي السماء كلها. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ يشعر بشيء من الخوف وشيء من الرعب. ايه اللي بيحصل دوت؟ حاجة غريبة بتحصل له. يأخذه جبريل عليه السلام ويضم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: اقرأ. والقصة كلكم يعلمها. فيرتعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أنا بقارئ. والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني حتى تعبت، تعب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسلني يعني سبني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يجيد القراءة والكتابة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويسكت سيدنا جبريل عليه السلام، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم مرتعد خائف، ينزل يجري قلبه عليه الصلاة والسلام، وأكيد أنتم مقدرين عليه الصلاة والسلام كان عامل إزاي، يرجع يجري على السيدة خديجة ويدخل عليها: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني. تبدأ السيدة خديجة رضي الله عنها تزمله وتغطيه، وتبدأ يعني تقول له، يعني يقول لها: أنا خايف على نفسي، أنا بيحصل لي حاجات غريبة، إيه اللي بيحصل ده؟ فتقول له السيدة خديجة، وهنا دور السيدة الصادقة الجدعة بنت البلد زي ما بيقولوا، اللي بتقف جنب جوزها وقت الشدة وتقول له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني أبدا والله يا محمد ربنا مش هيخزيك. إزاي وإنت كنت معروف عنك إنك بتصل الرحم وبتساعد الناس وبتعطي اللي ما عندوش مال وبتكرم الضيف وبتعين على نوائب الحق؟ فتاخد السيدة خديجة رضي الله عنها وتذهب به إلى ابن عمها، كان رجل يعني اسمه ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل، ويمكن كتب التاريخ كلها مش هتلاقي حاجة لورقة ابن نوفل غير هي الواقعة دي. اسمه ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، كان ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعني متنصر، كان تنصر، اتبع الديانة النصرانية، وكان دايما بيكتب الكتاب العبراني أو لغة بني إسرائيل، فكان بيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وكان شيخ يعني حصل له نوع من أنواع العمى أو ضعف البصر. فتاخد النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وتقول لابن عمها: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع هيحصل إيه وهو هيقول لك إيه. فيقول له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل حاجة شافها، بدأ يحكي له وحكى له كان بيحصل له إيه، وحكى له لما كان يعدي والحجر يسلم عليه، ولما جبريل عليه السلام تنزل عليه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على الله، الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيه جذعا، يعني يا ليتني أبقى موجود وأنا قوي وصابر، ليتني أكون حيا إذ يغرشك قومك. يعني يا ريتني أبقى جنبك وأبقى قوي لما يتنزل عليك الناموس الذي تنزل على سيدنا موسى لما قومك يخرجوك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ايه ده يعني؟ او مخرجيهم يعني هم هيخرجوني، قومي هيخرجوني؟ وكأن صدمة تانية وشيء قوي تاني يهز النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني لو أنا ربنا اداني عمر وأدركت اللحظة اللي تبعث فيها يا محمد، هقف جنبك وهنصرك. ثم يعني ما يعديش وقت قليل حتى يتوفى ورقة ابن نوفل، وكأن الله سبحانه وتعالى شاء في سماواته وفي قدره ان ورقة ابن نوفل يكون هو الدليل او يكون هو الآية اللي توضح للنبي صلى الله عليه وسلم الطريق، باعتباره يعني كان متنصر وكان يعلم من علم اهل الكتاب. هي دي قصة البداية، قصة بداية خير رسالة على هذه الارض المباركة. دي كانت البداية، البداية في شهر رمضان في ليلة القدر. كل او معظم الاحاديث الصحيحة بتقول ان دوت كانت يعني كان في ليلة يوم الاثنين قبل ان يطلع الفجر. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. معظم الأحاديث بتقول إن الكلام ده كان يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر، تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بعد كده ندخل في ايه اللي كان بيحصل، الوحي كان بيحصل مع ايه، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الشكل اللي كان بينزل بيه، ايه انواع التكاليف. كل ده هنبدأ ناخدها مع بعض واحدة واحدة بإذن الله. طولت على حضراتكم كالعادة، بس الأحداث يعني بتتصاعد وبتزداد سخونة. نكمل مع حضراتكم في حلقة جديدة وقصة خير البرية، اعرف حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام.